الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في النقطة الأولى من النقاط التي يشتمل عليها المتن الذي بأيدينا، الذي هو يرتبط برمي الجمار في اليوم الحادي عشر والثاني عشر. النقطة الأولى هي أنه يجب رمي الجمار في هذين اليومين، لكن ما الدليل على ذلك؟ قلنا المسألة مشهورة، بل قد يدعى الإجماع على ذلك، ولكن ما هو المستند في ذلك غير الإجماع؟ قلنا ذكر السيد الخوئي قدس سره مجموعة من الروايات. الرواية الأولى تقدمت في المحاضرة السابقة ولا نكرر، محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى. الثانية يعني الرواية الثانية بريد عم اعطينا عنوانها، ويعني قلنا وبينا قريناها همات بس عنوان. ايه الثانية ما دل على ان من نسي او جهل الرامي فعليه ان يرمي، من قبيل صحيحة معاوية ابن عمار قال سألت أبا عبد الله. قريناها جيد، نقرأها السؤال أنا ما دورك. قال سألت أبا عبد الله مات عليه السلام ما تقول في امرأة جهلت أن ترمي الجمار حتى نفرت إلى مكة؟ قال فلترجع فلترمي الجمار كما كانت ترمي والرجل كذلك، أو قلنا نحوها غيرها من روايات أربع. جيد، هذا كله بيناه سابقا. الآن محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله، وفيه إن الأمر بالرجوع كما الأمر بالرجوع بقوله عليه السلام فلترجع فلترمي الجمار كما كانت ترمي، كما يحتمل أن يكون المقصود منه بيان الوجوب وأنه يجب عليها ذلك، أي يجب عليها الرجوع. كذلك يحتمل أن يكون المقصود إشارة إلى أنه بالنسيان والجهل لا يسقط ما عليه الرمي من الحكم، بل التدارك ممكن حتى بعد الجهل والنسيان، فمتى ما حصل التذكر والالتفات فلترمي، كما يقال ذلك بالنسبة إلى القنوت. فإنه لو سأل السائل رجل نسي أن يقنت في الركعة الثانية قبل أن يركع، فإنه لو أجيب بمثل جملة فليقنت بعد ركوعه لا يقصد بذلك بيان الوجوب، وإنما يقصد بيان أن التدارك شيء ممكن، وأن المحل محل القنوت مستمر وباق، فبإمكانه أن يقنت. إن هذا احتمال وجيه أيضا، بحيث لا ظهور للجملة في الأول في مقابل هذا الثاني، وبذلك تعود العبارة مجملة. إن قلت نحن نشعر بالوجدان ظهور فعل الأمر في الوجوب، يعني مثل فلترجع فلترمي، إن هذين فعلان أي هما فعل أمر، والأمر ظاهر في الوجوب بالوجدان، فلماذا إذن نشكك في ذلك في استفادة الوجوب منها؟ قلت نحن نسلم ذلك أي ظهور الأمر في الوجوب، لكن نسلم بذلك لو جاء الأمر مستقلا وابتداء، كما إذا قيل ارمي الجمار، ارمي الجمار في اليوم الحادي عشر وفي اليوم الثاني عشر، إنه لو عبر هكذا نسلم أن هذا ظاهر في من؟ في الوجوب. أما إذا جيء بصيغة الأمر بعد افتراض الفوات والنسيان، إنه في هذه الحالة من أين لك أن ظاهر الأمر الوجوب؟ فلا ينبغي إذن الخلط بين الموردين، فالأمر ظاهر في الوجوب إذا كان ذلك ابتداء، أما إذا كان واردا بعد افتراض السائل وجود نسيان أو جهل، فالأمر لا يكون ظاهرا في الوجوب بل يكون محتملا لكلا الأمرين، كما مثلنا بمسألة القنوت فليقنت بعد الركوع، فإنه لا يفهم منه الوجوب بل يكون بديهي. فالعبارة إذن المذكورة مجملة. وعلى منوال هذه الرواية التي ذكرناها وصويحباتها، على منوالها وصويحباتها ما دل على أن من التفت في اليوم الثاني عشر إلى أنه ترك الرامي في اليوم الحادي عشر إما كلا أو بعضا، فإنه توجد روايات دلت أن الملتفت في اليوم الثاني عليه أن يقضي، من قبيل صحيحة عبد الله بن سنان: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى فعرض له عارض فلم يرمي، يعني بتعبير آخر ماذا لم يرمي؟ لجمرة العقبة في اليوم العاشر، موش المقصود يولا واضح هذا، فلم يرمي حتى غابت الشمس، قال يرمي إذا أصبح مرتين، مرة لما فاته والأخرى ليومه الذي يصبح فيه، وليفرق بينهما يكون أحدهما بكرة وهي للأمس والأخرى عند زوال الشمس. وسائر الشيعة جزء 14 صفحة 72 الباب 15 من أبواب رمي جمرة العقبة، الحديث رقم 1. وعلى منوالها غيرها، فإنها قالت يرمي إذا أصبح مرتين، مرة لما فاته، وهذا ليس فيه شاهد لأنه ناظر إلى رمي جمرة العقبة والشاهد هنا، والأخرى ليومه الذي يصبح فيه، وموضع الشاهد هو هذا أنه دلت على أنه يرمي رميا ثانيا ليومه الذي يصبح فيه الذي هو اليوم الحادي عشر. نعم قد تقول إن هذه خاصة باليوم الحادي عشر ولا تدل على وجوب الرمي في اليوم الثاني عشر، فهي إن دلت فقاصر عن إثبات تمام المدعى بل تثبت نصف المدعى. قد تقول إنتي وجوابه واضح، فإنه يمكن أن نضم عدم القول بالفاصل، يعني لا يحتمل التفصيل بين اليومين، في اليوم الحادي عشر واجب لكن في اليوم الثاني عشر ليس، وهذا كوش عكازة، عكازة الفقيه يستعين بذلك بها، يستعين بها في مثل هذه، وهي طريقة جيدة لا بأس لا بأس، ما دام فرضنا أن هناك أطمئناه بعدم التفصيل بين اليومين، ما دام فرضنا فحينئذ إذا ثبت الوجوب بلحاظ اليوم الحادي عشر يثبت بلحاظ الثاني عشر من باب هذا الاطمئنان على عدم الفاصل عدم التفصيل. وعلى أي حال الجواب عن هذه الطائفة هو نفس الجواب المتقدم عن الطائفة السابقة، فليس فيحتمل أن لا يكون المقصود أنه يجب عليه أن يرمي في اليوم الحادي عشر بعنوان اليوم الحادي عشر، بل لعل المقصود أن المحل لا يفوت بنسيان رمي العقبة في اليوم العاشر، بل الوظيفة تبقى، الوظيفة تبقى، فوظيفة أمس تبقى ووظيفة هذا اليوم تأتي بعدها، فترمي لا يقصد منه الوجوب، يرمي لهذا اليوم لا يقصد به بيان الوجوب، بل يقصد به بيان أن هذه الوظيفة تبقى والتدارك ممكن ولكن بعد الإتيان بالقضاء أولا، فلا يستفاد حينئذ من ذلك ماذا الوجوب، وحيث إن العبارة تحتمل هذا وتحتمل ذاك فهي مجملة من هذه الناحية. إذن نفس الجواب الذي ذكرناه سابقا يأتي هنا. هذا بالنسبة إلى دليل، قلت مثل ما قلنا خاب القنوت، شلون يقول له نسيت القنوت أجيبه قبل الركوع، يقول ائتي به بعد ائتي يقصد به بيان الوجوب، وإنما بيان أن زين الطائفة الثالثة الذي الرواية الثالثة أو الطائفة الثالثة الذي استدل بها السيد القوئي قدس الله روحه الشريفة على أن الروايات يمكن أن نستفيد منها الوجوب، وجوب الرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ارمي في كل يوم عند زوال الشمس وقل كما قلت حين رميت جمرة العقبة. وسائل الشيعة جزء 14 صفحة 68 الباب 12 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث رقم 1، فإنها قالت بتقريب أنها قالت ارمي في كل يوم عند زوال الشمس، والمقصود من كل يومين يعني اليوم الحادي عشر والثاني عشر، وبإضافة ولعله بإضافة اليوم الثالث عشر لمن بقي فيه، زائد لمن غربت عليه الشمس وهو في منى مثلا. والقدر المتيقن اليوم الحادي عشر والثاني عشر، وبذلك يثبت المطلوب، فإن كلمة إرمي أمر والأمر ظاهر في الوجوه. وفيه إنها لم تقل ارمي في كل يوم، وإنما قالت ارمي في كل يوم عند زوال الشمس، فذكرت الظرفية عند زوال الشمس. فلو كانت لا تذكر الظرف، يعني كانت تقول ارمي في كل يوم وقل كما قلت إلى آخره، لكان بالإمكان استفادة الوجوب. أما بعد أن قالت ارمي عند زوال الشمس، فيأتي آنذاك احتمال أن يكون المقصود، ومقصود أنا مقصود لما أقول يأتي الاحتمال يعني الاحتمال المخل بما بالظهور، مو مقصودي مجرد احتمال، لا أقول احتمال يعني يورث الإجمال. فيأتي آنذاك احتمال أن يكون المقصود بيان شرطية حلول الزوال، شرطية حلول الزوال، وأنه عند الزوال يحل آنذاك الرمي. نظير ما إذا يقال توضأ بالماء الطاهر وصلي إلى القبلة واستقبل بذبيحتك القبلة، إن هذا لا يفهم منه الوجوب. فجملة استقبل بذبيحتك القبلة ليس المقصود يعني يجب عليك الاستقبال بما هو، وإنما المقصود إن أردت أن تذبح فيجب عليك ماذا؟ الاستقبال. وهكذا توضأ بالماء الطاهر، إن المقصود إن أردت الوضوء فيلزم أن يكون بالماء الطاهر. وهكذا صلي إلى القبلة، يعني إن أردت الصلاة فتوجه إلى القبلة، لأن المقصود ابتداء أن تجب الصلاة، وإنما المقصود بيان شرطية الاستقبال لصحة الصلاة، أو شرطية طهارة الماء لصحة الوضوء، وهكذا. وهنا يحتمل أن يكون هذا هو المقصود، وأنه إن أردت الرمي فليكن ماذا؟ عند الزوال. فبيان لشرطية الزوال، إما بنحو الاستحباب مثلا أنه يستحب أن يكون عند الزوال، فالمقصود هذا، لا أنه يراد أن يقول الرمي هو واجب، لا وإنما المقصود ما أشرنا إليه، لو أردت الرمي فارمي عند الزوال، كما ذكرنا في تلك الأمثلة. وبهذا تعود العبارة المذكورة والرواية المذكورة مجملة من هذه الناحية. نعم، لو كانت تقول ارمي في كل يوم من دون قيد عند الزوال، فيها دلالة على الوجوب. أما بعد التقييد المذكور فلعل ذلك لبيان شرطية الزوال، ولو بنحو الاستحباب. هذا مضافا إلى أن الرواية المذكورة قد اقترنت بمجموعة من المستحبات، فاقرأها بالكامل وذلك يحتاج إلى مراجعة التهذيب يعني المصدر، وهذه أحد نقاط الضعف في الوسائل، فإنه حينما يقرأ الشخص الرواية في الوسائل لا يجد فيها جملة من المستحبات، بل الذي يجده هالمقدار: ارمي في كل يوم عند زوال الشمس وقل كما قلت حين رميت جمرة العقد. يعني يوجد مستحب أو مستحبان، لكن إذا رجعنا إلى المصدر وجدنا ما شاء الله كثير من المستحبات، وهي هكذا في الجزء الخامس من الوسائل من التهذيب، صفحة 261: ارمي في كل يوم عند زوال الشمس وقل كما قلت حين رميت جمرة العقبة، فابدأ بالجمرة الأولى فارمها عن يسارها من بطن المسيل، وقل كما قلت يوم الناحر، ثم قم عن يسار الطريق فاستقبل القبلة واحمد الله واثني عليه وصل على النبي، اللهم صل على محمد وآل محمد، ثم تقدم قليلا فتدعو وتسأله أن يتقبل منك، إلى آخر الرواية. إن المستحبات فيها كثيرة، وهذا كما قلنا في أبحاث سابقة يمكن أن يزلزل استفادة الوجوب حتى بناء على مسلك حكم العقل، لأن العقل إنما يقول بيحكم بأنه يلزمك أن تمتثل فيما إذا لم تكن العبارة مقرونة بجملة من المستحبات. أما إذا مقرونة بجملة من المستحبات فالعقل أول الكلام يحكم بالوجوب. جيد، هذا بالنسبة إلى الرواية المذكورة. والرواية الأخيرة التي ذكرها قدس سره رواية بريد العجلي: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي رمي الجمرة الوسطى في اليوم الثاني، قال: فليرمها في اليوم الثالث لما فاته ولما يجب عليه في يومه. قلت: فإن لم يذكر إلا يوم النافر، قال: فليرمها ولا شيء عليه. وسائل الشيعة، الباب الجزء 14 صفحة 73، الباب 15 من أبواب رمي جمرة العقبة، الحديث رقم 3. وقد قال السيد الكوعي قدس سره عن هذه الرواية، عن هذا الحديث: إنه صريح في وجوب الرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، صريح. هذا ما أفيد، وفيه إنه إذا أريد استفادة الوجوب من الأمر بالرامي حيث قال: فليرمها في اليوم الثالث لما فاته، فقد تقدم أن هذا مجمل، ولعله لبيان إمكان التدارك، وأن المحل باق بعده، كما في جملة: فليقنت إذا فاته القنوت قبل الركوع فليقنت بعد الركوع. وإذا كان المقصود الاستشهاد بكلمة إيش؟ يجب، ولما يجب، لأن العبارة هكذا، فليرمها في اليوم الثالث لما فاته ولما يجب. يجب حضر الإمام، يجب ولما يجب عليه في يومه. إن التعبير بكلمة يجب دال على الوجوب بالصراحة، فلعله قال صريح في الوجوب من هذه الناحية، وهذا شيء جيد إذا لم يدغدغ ويقال. شو يقال بعد؟ شنو شو يقال بعد؟ يجب قاعد يقول، ماذا يقال؟ إن كلمة يجب لغة تستعمل بمعنى ماذا؟ الثبوت. فلعل المقصود هنا من قوله لما يجب عليه في يومه أي لما هو ثابت عليه في يومه. ونحن في علم الأصول قرأنا أن صيغة الأمر ومادة الأمر ظاهرتان في الوجوب للتبادر، وصيغة الأمر واضحة مثل إرم، هاي صيغة أمر. ومادة الأمر ماذا؟ مادة الأمر آمرك أو أنت مأمور. وأما مادة الوجوب ما قرينا ترى في علم الأصول أنها، لأن عادة في الروايات ما تستعمل عادة، يعني لعل هذا السبب الأصوليون لم يشيروا إليها. فمادة الوجوب لم نقرأ في علم الأصول أنها ظاهرة في من؟ في الوجوب. وقد استعملت أيضا في الروايات هذه الكلمة لإرادة ذلك، من قبيل رواية ما، لأن إرادة الثبوت، من قبيل رواية أبي جعفر عليه السلام: ما من مؤمن يصاب بمصيبة في الدنيا فيسترجع عند مصيبته ويصبر حين تفجأه المصيبة إلا غفر الله له ما مضى من ذنوبه إلا الشاهد هنا إلا الكبائر التي أوجب الله عليها النار، أوجب الله عليها النار. باب بري وسائل الشيعة جزء 3 صفحة 249 باب 75 من أبواب الدفن الحديث رقم 3. فإن المقصود من كلمة أوجب يراد ماذا؟ الثابت. وهكذا ورد في الحديث عن أبي عبد الله: التعزية الواجبة بعد الدفن، أي بعد الدفن خبر، التعزية الواجبة يعني هي بعد الدفن، لمن التعزية الواجبة مو قبل الدفن، لمن يخص الدفن تعزي شنو؟ أهل المصيبة. جيد. في في الجزء الثالث من الوسائل صفحة 216 باب 48 من أبواب الدفن وما يناسبه الحديث رقم 3. فإن المقصود من الواجبة هو بمعنى الثابتة. وهكذا ورد في الحديث: إن من حق المسلم الواجب على أخيه إجابة دعوته. الجزء 27 من الوسائل صفحة 270 الحديث رقم الباب 16 من أبواب آداب المائدة الحديث رقم 5. فإن المقصود من الواجب يعني الثابت، إن من حق المسلم الثابت على أخيه إجابة. وعلى أي حال من يراجع في الروايات يجد أن هذا الاستعمال استعمال مألوف، وإذا على هذا الأساس استفادة الوجوب قد يشكل من هذه الناحية فضلا عن دعوى الصراحة. هذا مضافا إلى أنه ورد في السند اللؤلؤي، يعني الحسن بن حسين اللؤلؤي، وهو وإن وثقه النجاشي لكنه قد ضعفه ابن الوليد والشيخ الصدوق وأبو العباس ابن نوح. فالسند إذن أيضا يمكن التشكيك فيه، ولا أحسن من أن يقال في إثبات الوجوب، وجوب الرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، إن سيرة المسلمين في زمن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام قد جرت إعلاما على الإتيان برمي الجمار في اليومين المذكورين، ولا أحد يشكك في ذلك. فإذا قبلنا هذا نقول المسلمون كانوا يأتون برمي الجمار في هذين اليومين بأي نية؟ إما بنية الوجوب، هذا احتمال، أو بنية الاستحباب، هذا احتمال ثاني، أو أن بعضهم بنية الوجوب والبعض الآخر بنية الاستحباب. فالاحتمالات ثلاثة، ولا شق رابع ولا احتمال رابع في البيت. والأول هو مطلوبنا، وأما الثاني يعني أنه كانوا يأتون بذلك بنية الاستحباب فهو بعيد، لأن هذا يعني أنه حصل تحول من الإتيان بها بنية الاستحباب إلى الإتيان بها بعد ذلك بنية الوجوب. فإن السيرة جارية على الإتيان، يعني في زماننا وما قبل زماننا هذا، على الإتيان بها بنية الوجوب. حتى في عند الفقهاء، موسى لا تقول لي على أنه عند عوام الناس وهذا ناشئ من الرسالة، حتى عند الفقهاء يأتون بها بذلك. واحتمال التحول يعني من الإتيان بها بنية الوجوب إلى الإتيان من نية الاستحباب العفو إلى نية الوجوب، هذا التحول الذي يحصل ظاهرة غريبة. فلو كانت ثابتة حقا لنقلت، ونفس ذلك هو نفس التحول، يعني في مثل هذه القضايا بهذا الشكل هو شيء ماذا؟ بعيد في حد نفسه. وأما بالنسبة إلى الاحتمال الثالث، يعني أن بعض كان يأتي بنية الاستحباب بعض بنية الوجوب، فهذا يعني وجود اختلاف بين المسلمين في تلك الفترة الزمنية. ولو كان هذا الاختلاف ثابتا أن البعض كان يرى ماذا؟ الوجوب، والبعض كان يرى الاستحباب، فهذا لو كان ثابتا كان ينقل هذا الخلاف أنه كان خلاف بين المسلمين يوجد في هذه القضية ولم ينقل، عن هذه ظاهرة غريبة. على أن مثل هذا الاختلاف في زمان النبي صلى الله عليه وآله هو شيء مستبعد، مع وجود النبي كيف يختلف المسلمون في الإتيان بنية الوجوب أو لهذا؟ هذا فشيء هو بعيد. بل حتى في زمن الأئمة، فأتباع الأئمة عليهم السلام مع وجود الإمام احتمال أنهم يختلفون بعض بنية الوجوب بعض بنية الاستحباب، مع وجود الإمام هذا شيء بعيد. فعلى هذا الأساس المتعين هو الاحتمال الأول، ومرجع هذا الدليل هذا التوجيه مرجعه علما إلى الأطمئنان، يعني أن الفقيه يحصل له الأطمئنان بأنه كان الاتيان بالرمي رمي الجمار في هذه في هذين اليومين كان بنية الوجوب وهو المطلوب. بقية حديثنا عن النقاط الأخرى إلى يوم الأحد بحوله وقوته عز وجل. اللهم صل على محمد وآل محمد.